بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في سلم الوصول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي نهاية هذا المبحث ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، قبل أن ينتقل رحمه الله إلى توحيد الألوهية أو التوحيد الطلبي العملي، قرر وقال: وكل ما له من الصفات، أي لله سبحانه وتعالى، أثبتها في محكم الآيات، آيات المحكمة غير المنسوخة، قال: أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. يعني أننا نؤمن بكل ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحت به السنة، نثبتها لله سبحانه وتعالى ونسلم بها صفة له كما يليق به جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، وبال من بهديهم قد اهتدى.
نعم. ثم بعد ذلك رحمه الله تكلم عن ما يتعلق بالواجب تجاه هذه الأدلة من الأسماء، من الآيات والسنة النبوية. قال: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. قال: أي جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة، أي على ظواهرها، كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل، متصلا إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت، يعني لما له دلت من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده. إذن نؤمن بظواهر النصوص، لأن إنما نخاطب بالظاهر، أما غير الظاهر الباطن أو ما لا يظهر من الكلام فهذا لا يخاطب به الإنسان، ولو خوطب به لكان تكليفا له بما لم يستطع. فكيف أنا أقول له: تعالى أقبل وأقصد أن اقعد، أو اذهب وأنا أقصد مكان شيئا آخر، اذهب يمين أقصد اليسار، اذهب يسار أقصد اليمين، هذا شيء لا يمكن. في كتاب ربنا الذي إنما نزل للهدى والبيان، أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي كما قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وإنما قالوا ذلك تقريرا لعقيدة المسلمين وإنكارا على الذين قالوا أن ظاهر النصوص ليست إرادة كما يقوله أهل البدع. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في فتح رب البرية تلخيص السماوية، قال: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. وذكر رحمه الله، قال: أهل السنة وعرفهم، قال: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. قال: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. إذن هذه القواعد الثلاثة التي ذكرها: إثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وسيأتي الكلام عن هذه الألفاظ الأربع المقصود بها، والنفي لما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، يعني كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي يدل على كمال ضده، أن حياته كاملة سبحانه وتعالى. قال في الثالث: ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات كلفظ الجسم، ما ورد في النصوص إثباته ولا ورد في النصوص نفيه. إذا تكلم أحد وقال: ننفي عن الله الجسم، أو قال الآخر: نثبت لله الجسم، ما الموقف الصحيح من ذلك؟ نقول له: لفظ الجسم لا نثبته لله لأنه لم يرد. ولكن ماذا تقصد بنفي الجسم؟ قال: أقصد نفي اليدين عن الله والوجه ونحو ذلك. نقول: كلامك باطل، بل جاء إثبات الوجه لله وجاء إثبات اليدين لله في النصوص الشرعية فنثبتها. وإن جاء الآخر وقال: أقصد بالجسم إثبات اليدين وإثبات الوجه، نقول له: قد جاءت إثبات الوجه واليدين في الكتاب والسنة، ولكن لفظ الجسم هذا مبتدع محدث لا نسلم به. هذا الذي يريد أن يقوله رحمه الله. قال: وقد دل على وجوبها، قال: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع. والمقصود بالسمع هنا يعني الأدلة النقلية. لماذا يقال لها السمع؟ لأن إنما تصلنا عن سماع هذه الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله. لذلك يعبر عن الأدلة النقلية، قال أدلة نقلية، ويقال أيضا أدلة السمعية. قال: فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه، يعني الألفاظ التي لم يأتي إثباتها ولا نفيها كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. قال: وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى، يعني من الأدلة النقلية قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. قال: وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. وهذه قاعدة في النفي، أن النفي المحض هذا ليس مدح. إذا أردت أن تمدح إنسانا وتقول له: أنت لست بزان ولا بسارق ولا بزبال ولا بكذا وكذا، وتبدأ فقط تنفي، هذا لا يعد مدحا، لا يعد مدحا، بل لا بد أن يتضمن ثبوت ضده حتى يكون مدحا، وهذا إذا كان في آحاد الناس لا يعد مدحا، فلله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال: فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني لضعفهم. قال: وقد يكون سببه عدم القابلية، إذا لضعفهم هم لا يغدرون بذمة لعدم استطاعتهم، ليس لكمال وفائهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل أيضا لضعفهم وعدم قدرتهم على الظلم فهم ضعفاء، فليس فيه مدح. قال: وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني النفي المحض، فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم، يعني أن الجدار ليس قابلا للظلم، فهو يعجز عن الظلم، لغير قابل للظلم. قال: إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. إذن لا بد حين النفي أن يكون ضده إثبات ضده من الكمال، إثبات ضده من الكمال. ثم بين رحمه الله المحاذير الأربع: غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ومراد كل واحد منها. قال: أما التحريف ففي اللغة التغيير، التحريف التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يكون قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. قال فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى كما يقولون وكلم الله موسى، يعني جعلوا المتكلم هنا موسى وليس الله لنفي صفة الكلام عن الله والعياذ بالله. قال الثاني تحريف اللفظ لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني التحريف بأن يقول الحمد لله رب العالمين. قال وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، يعني ليس فيه تغيير للمعنى لا يتغير فيه المعنى، فلذلك يقول هذا لا يقع غالبا إلا من جاهل، أنه ليس هناك مراد أو نتيجة يتوصل إليها كالآية السابقة يتوصل إلى نفي الكلام عن الله، أما في هذه الآية فلا يتوصل لهذه الغاية، فيقول لا يقع إلا في الغالب إلا من جاهل. الثالث تحريف معنوي، يعني ليس في اللفظ إنما في المعنى. قال وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، لما خلقت بيدي، يقول أهل التعطيل والتحريف لما خلقت بنعمتي وهكذا. قال رحمه الله والتعطيل لغة التفريغ والإخلاء، التعطيل لغة قال التفريغ والإخلاء، وبئر معطلة يعني خالية، وبئر معطلة وقصر مشيد يعني خالية. قال وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه فهو نوعان: أولا تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، والذين ينكرون الصفات هم كما هو المشهور المعتزلة، والجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات، هذا هو المشهور، وإن كان الجميع يقال عنهم جهمية بالاسم العام، الاسم العام يطلق الجهمية على الجهمية الأصل، ويطلق أيضا على المعتزلة، ويطلق حتى على الأشاعرة باللفظ العام يدخلون في ذلك، لكن حين التفصيل يميز. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما رد على الرازي في تأسيس التقديس سمى كتابه بيان تلبيس الجهمية، مع أنه يرد على الرازي الأشعري لأنهم يدخلون في عموم الجهمية لأن شبهتهم واحدة، لكن هؤلاء يعمموها في الأسماء والصفات، وهؤلاء يعمموها في الصفات دون الأسماء، والأشاعرة فصلوا فأثبتوا سبع صفات في المشهور عندهم وحرفوا باقي الصفات، والشبهة واحدة وهي نفي التشبيه لله بخلقه، ولكن تطبيق هذه القاعدة اختلفوا فيها، فمنهم من بالغ، ومنهم من انحرف انحرافا أقل، ومنهم من انحرف انحرافا أقل من ذلك وهم الأشاعرة. إذن قال تعطيل كلي ومثل بالجهمية وبالمعتزلة. الثاني قال تعطيل جزئي، قال كتعطيل الأشعرية، وطبعا يلتحق بالأشعرية الماتريدية، كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، لذلك كان يقال لها الجعدية، ثم بعد ذلك قيل لها الجهمية الجعدية نسبة لصاحب المقالة، الجهمية نسبة للداعية الذي يدعو إليها، كما يقولون اليوم في الجماعات يقولون إخوانية، قطبية، سرورية، وإن كانوا كلهم يعني أصلهم واحد، ولكن هذا نسبة لمؤسسي الجماعة، اسم الجماعة الإخوانية، وذاك لأبرز دعاتها سيد قطب أو أبرز الدعاة الآخرين أيضا وهو محمد سرور زين العابدين. إذن التعطيل ذكر على جزئين، تعطيل الجهمية والمعتزلة قال تعطيل كلي، والتعطيل الجزئي النوع الثاني وتعطيل الأشعرية ويلحق بهم الماتريدية. ثالثا قال التكييف. التكييف قال التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، يعني أن يحكي هذه الكيفية، كيف يد الله، تعالى الله عن قولهم أنها بكذا وكذا وكذا، ويبدأ يفصل في صفة أو في تحديد هذه اليد لله سبحانه وتعالى فيما لم يرد به نص. فهذا التكييف وضع صفة وكيفية لها، هذا لا شك أنه باطل وضلال، هذا هو التكييف. قال أو نزوله إلى السماء الدنيا بأن يقول ينزل الله كذا وكذا وكذا فينزل، فهو يحكي صفة كيفية معينة لله سبحانه وتعالى، كما ينسبون لشيخ الإسلام أنه يقول فيما كذبوا فيه أنه كان يوما في دمشق ويدرس الناس وكان على المنبر ويقول ينزل الله في السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة، يقول الناقل الكاذب يقول فنزل شيخ الإسلام من على المنبر إلى الأرض فقال كنزولي هذا. وهذا قد حكاه ابن بطة صاحب الرحلة المشهورة، وهو رجل منحرف في معتقده، متشيع، عنده خرافات. من قرأ هذه الرحلة يجد نواقض كتاب التوحيد الذي درسه، فيه ضلالات كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أن من شواهد كذبه أنه لما دخل إلى دمشق كان شيخ الإسلام في ذلك الوقت محبوسا. هذا يعني إذا استخدم الرواة الكذب كما جاء عن بعض العلماء استخدمنا لهم التاريخ، هذا مما يدل على كذبه. قال التمثيل والتشبيه. التمثيل والتشبيه هذه اللفظة الرابعة من التي نفيت في إثبات أسماء الله وصفاته. قال أما التمثيل، يقول رحمه الله أما التمثيل إثبات مثيل للشيء، إثبات مثيل للشيء يعني مماثل له، نظير له، ند له، كفء له، هذا التمثيل. وهذا الذي جاء النص بنفيه، جاء النص بنفي المثيل ليس كمثله شيء. والتشبيه قال إثبات مشابه له، إثبات مشابه له. قال فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني التشبيه يطلق على التمثيل والتمثيل يطلق على التشبيه. والفرق بينهما وبين التكييف الذي قبله من وجهين، يقول رحمه الله أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، يعني سواء يذكر لك الكيفية مطلقة دون أن يقول كفلان كيد فلان ويد الكائن الفلاني، أو أنها مقيدة يقيدها بشيء ويبدأ يكيف لك هذه الصفة ويحكيها لك. قال: وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. أما التمثيل والتشبيه ليس مطلق يحكي لك كيفية معينة، بل لا بد أن يكون كصفة فلان أو صفة فلان من المخلوقات. قال: ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما الفرق بينهما، قال: أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. قال: التكييف يختص بالصفات، والتمثيل قال بالقدر، يعني مثله في المكانة، والصفة أيضا كصفة فلان، وذاته كذات فلان. أما ما يتعلق بالتكييف فهذا يتعلق فقط بالصفات، صفة هذه الصفة التي يتصف بها. قال: ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. قال: فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. قال: الأول الأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، هذا في الأفعال. وفي الحقوق قال: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الصنف الثالث قال في الصفات: الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري، قال: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. قال: وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواؤه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل: إن أول من عرف بهذا، يعني التشبيه بهذا النوع، هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. لذلك يقال لها الهشامية المشبهة هؤلاء نسبة لهشام بن الحكم الرافضي، هذا أول من حكي عنه أنه قال بالتشبيه. ثم ذكر الإلحاد. قال رحمه الله: والإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، والثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال وهو أربعة أنواع. أولا أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة الجهمية أو المعتزلة. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، وهذا أيضا ميل وانحراف. النوع الثالث من أنواع الإلحاد قال أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، قال كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. رابعا قال أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قيل في تسميتها اللات يعني من الإله والعزى من اسم الله العزيز، وقيل غير ذلك. قال وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. أما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، هذا كله يدخل في معنى الإلحاد بالعموم. قال وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. قال والإلحاد بقسميه يعني في أسماء الله أو في آياته الشرعية أو الكونية، القسم الثاني بقسميه حرام لقوله تعالى مهددا للملحدين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. هذا نقلا من فتح رب البرية للعلامة العثيمين رحمه الله بتلخيص الحموية. ثم قال رحمه الله بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نعم إنما نحن قولنا ونقول في كتاب الله عموما في العقيدة والشريعة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما في العقيدة والشريعة، إنما نقول بقول أئمة الهدى كما كانوا يوصون ألا نحدث قولا جديدا وألا نقول بقول كما يقول الإمام أحمد رحمه الله لا تقل بقول لم يسبقك إليه إمام. إذا أردت أن تقول قولا لا بد أن ترى من هو سلفك في ذلك، لأن عدم وجود سلف لك يدل على أن الأمة أجمعت على عدم القول بهذا القول أو هذه المقالة، والأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فإذا ما اجتمعت على عدم القول بقول دل ذلك على أن هذا القول محدث لم يقل به أحد من أئمة الهدى. لذلك إذا ما نظرت في كتب العلماء حينما يريدون التدليل على صحة مذهبهم في العقيدة أو في الشريعة في الفقه تجد أنهم يسوقون الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردفون بقول الأئمة من سلف هذه الأمة تبيانا لصحة مذهبهم وتأكيدا على سلامة مقالتهم وأنها هي الحق التي يجب أن تتبع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة المراكشية، قال في سياق إنكاره على الجهمية النفاة ومن تابعهم والكلام عن العلو، قال: أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد، وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ: استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. قال: ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمر الطلمنكي وأبو عمر ابن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات، لأنه يزعم أن هذا الذي يرد عليه شيخ الإسلام يزعم أن مالك لا يثبت الاستواء بزعمه، وأنه يتوقف في ذلك ويستدل بهذه المقال المشهورة عنه، فأراد أن ينفي ذلك رحمه الله. قال: والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه، ربيع الرأي مشهور ربيع الرأي شيخ مالك رحمهم الله، قال: كما رواه عنه سفيان، كما رواه عنه سفيان، وقال: وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدماؤهم في الإثبات كثير مشهور، حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة. لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم أن من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل. وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. هذه المصيبة عندهم، درسوا المنطق اليوناني، والذي لا يعرف المنطق لا يثقون بعلمه، وأنكروا علمه والعياذ بالله، وجعلوا هذا هو العلم الذي يوزن به الكتاب والسنة. ما قاله أرسطو في منطقه هو الذي يوزن به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والذين أنكروا على ابن أبي زيد أمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشاعرة كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال أبو مطيع البلخي في كتابه الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فقلت: إنه يقول على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: هو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال حماد بن زيد: فيما ثبت عنه من غير وجه. رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم: إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء، لا يوجد إله في السماء. وقال علي بن الحسين بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه دائن من خلقه. قال: وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة. وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم. أوله عسل، يعني يكذبونك بجميل العبارات وزخرفتها وتلميحها، ولكن في الحقيقة هو إنكار وكفر بصفات الله سبحانه وتعالى. وروى هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن المهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان من المسلمين على أن الله وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. فقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا كثير في كلامهم، وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، ذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. ونقل أقوالا عن الأشعري رحمه الله فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف من الصفات له سبحانه وتعالى، ثم قال: وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث قال: وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استوى. يعني حتى الأشعري رحمه الله يثبت أن استولى هذه ليست من مقالات أهل الحديث والسنة، إنما هي من مقالات المعتزلة الذين يضللون ويبدعون الأشاعرة خاصة. ونقل عن غيره. الشاهد من هذا أنهم إذا أرادوا تقرير حق فإنهم دائما طريقة كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة. أما الأشاعرة الجهمية المعتزلة وكل أهل البدع من الضلال ليس لهم سلف يستندون إليه، لذلك قالوا مقالتهم الظالمة المشهورة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنه ليس لهم سلف، فيريدون التملص من السلف بوضع هذه القاعدة يقول العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية فتح الحموية، وهو يلخص كتاب شيخ الإسلام فتوى الحموية، قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها نعم. قال: وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. والسبب الثاني لمنشأ هذه المقالة قال اعتقاده أن طريقة السلف في الإيمان هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، يعني استوى بمعنى على، لا، يقول السلف لا يقولون استوى بمعنى على، إذن ماذا يقولون؟ يقولون استوى فقط، لا يثبتون ماذا؟ أنها بمعنى على. إذن كيف يستدل السلف باستوائه على عرشه أنه من صفاته العلو إذا كان لا يعرفون لها معنى؟ وكيف يستدلون بنزوله على علوه سبحانه وتعالى أنه ينزل؟ من أدلة إثبات العلو لله كما جاء عن أحمد وغيره أن أدلة النزول، والذي ينزل يكون في العلو، إذن عرفوا لها معاني، لذلك استدلوا بها وحاججوا بها وناقشوا بها. أما هؤلاء الأشاعرة ونحوهم من المتأخرين يقولون أن السلف ليس لا يؤمنون بمعان لهذه الألفاظ. استوى، ما معنى استوى؟ الله أعلم، في اللغة ليس الكيفية، أما الكيفية فهم يفوضون الكيفية لعدم ورودها. أما معنى استوى ما معناه في اللغة؟ العلو. ما معناه في اللغة؟ النزول. ما معناه في اللغة؟ هذا كله يقولون أن السلف لا يعرفون له معنى في اللغة، وقد كذبوا في ذلك. قال: اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهي طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معان تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله. وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا. قال: فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. كيف يسلم إذا لم يكن عنده علم، إذا لم يكن عنده الحكمة التي تسلمه؟ قال: إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة، الحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. قال: فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، كل موجود في الخارج، يعني ليس ذهنيا إنما هو في الأعيان خارج العقل، يعني مقصود إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول. إذا بطل الثاني وهو أنه عاجز فإنه تعين الأول، أو عدم اتصافه بصفات الكمال تعين الأول وهو اتصافه سبحانه بصفاته الكمال. قال تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله، ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. يعني ما يتمدح من صفات المخلوقين، من الذي وهبها له؟ من الذي رزقها إياه؟ من الذي أعطاها إياه؟ ما أعطاها إياه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكيف يعقل عقلا أن يتصف من يخلقه الله بصفات كمال تليق به كمخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الكمال؟ قال وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ لماذا الأنفس إنما تقبل على ربها؟ لأنها تعلم أنه القادر الخالق الرزاق سبحانه وتعالى، المعطي المانع جل وعلا، المعز المذل. فهذه الأمور التي استقرت في نفوس الناس لربها وإلهها هي التي جعلتهم يعبدونه ويرجونه ويتوكلون عليه ويحبونه ويخافون منه سبحانه وتعالى. قال وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث قال أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. وهذه هي الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف يكون من تأخر من جاء بعدهم بقرون يكون أفضل من الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالعلم والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى؟ أين هذا التفضيل من قول هؤلاء أن مقالة الخلف أعلم وأحكم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الوجه الرابع: أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ وهذا لا يمكن، هذا يعني من الأمور أيضا التي هي من أمور العقلية، كيف يكون تلاميذ عالم من العلماء في أي فن من الفنون سواء كان شرعيا أو كانت من أمور التجريبية من الطب ونحوه، من درسوا عليه وتلقوا العلم عنه وكانوا حريصين على فهم علمه، يكون غيرهم من الذين بعدهم فهموا علوم هذا العالم أكثر من تلاميذه؟ هذا من دواعي العقل لا يقبل. لذلك كيف إذا كان ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي نزل به القرآن والصحابة الذين هم أعظم الناس همما لفهم كتاب الله، لا يكونون هم أعظم الناس دراية وعلما وحكمة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كما قيل
بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. إذن يقول الشيخنا رحمه الله: أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين. هم ورثة الأنبياء والمرسلين، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على الاقتداء بهم في أحاديث كثيرة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وحديث الافتراق المشهور لما ذكر أن الفرقة تفترق، افترقت اليهود على 72 فرقة أو على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي. فعجب لهؤلاء، هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية يتركونها ويقولون مذهب الخلف أعلم وأحكم، أعلم من الصحابة وأكثر حكمة من الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هي مقالة متهالكة متساقطة لكن تردد وللأسف. الوجه الخامس والأخير فيما ذكره: قال: أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. يعني هؤلاء الخلف الذين فضلهم هذا الغبي كما سماه الشيخ على علماء السلف، هؤلاء قد تكلموا وتراجعوا وبيّنوا حيرتهم كما ذكرنا هذا في أوائل الدروس، ونقلت لكم عن الغزالي وعن الرازي وعن أبي المعالي الجويني وأمثالهم ممن كان ثم في آخر حياته تراجع وأظهر الحيرة وأظهر التزام مذهب السلف فيما ذكروه من العبارات. المهم أنه تراجع عما كان عليه وعما كتبه وعما هو يتمسك به هذا الغبي وأمثاله إلى اليوم ممن شابه هذا الغبي، يتمسك بكتب قد تراجع أصحابها عن تقرير ما فيها، وإن اختلف في هل هم فهموا مذهب السلف أو رجعوا إلى مذهب السلف أو ظنوا أنهم رجعوا إلى مذهب السلف لكنهم لم يصيبوا فظنوا أن مذهب السلف التفويض، على الخلاف في ذلك، لكن المتفق عليه أنهم قرروا أن ما كانوا عليه ليس صحيحا. قال: حتى قال الرازي، يعني المقصود به الفخر الرازي، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقال، عقال الذي تعقل به البهائم عن الحركة، فهذا يقول يعني عقلنا بعقولنا وما وصلنا إلى ما نريد، نهاية إقدام العقول يعني على أكثر مما تستحق، هذا يستحق هذا العقل فيدخل في الغيبيات وما لا يعلمه، ماذا سيكون؟ عقاله. وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. لماذا في وحشة؟ أنهم في حيرة لم يصلوا إلى مبتغاهم، وغاية دنيانا أذى ووبال. لذلك نفسه هذا الرازي تجده يقرر مسألة في كتاب ويقرر مسألة في كتاب على النقيض وفي كتاب آخر يتوقف، فأعجب من هذه الحيرة. قال: وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والسعيد كما يقال من وعظ بغيره، لا أن يكون هو موعظة لغيره، فحينما يرى تساقط هؤلاء وحيرتهم فيما كانوا عليه من معتقد ثم تراجعوا عن ذلك وصابتهم الحيرة بعد أن كانوا مقدمين في فرقهم الضالة، زاده هذا ثباتا على ثبات أنهم ليسوا على الحق، فإن الحق لا يمكن أن يتراجع عنه أحد وأن يتحير فيه أحد. قال العثيمين رحمه الله: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، أو ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ قالوا: بهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. كذلك يعني فيما يظهر والله أعلم أنهم ليس لهم سلف كما قلت لكم، لذلك يقولون هذه المقالة: إذا كنت أنت لست لديك أحد تستمسك به من السلف، فلا بد أن تأتي بكلمة ملتوية تلتف بها على مذهب السلف، فتقول مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، حتى تبرر لنفسك عدم اتباعك للسلف الذين أنت تخالفهم أيها الخلفي، تخالفهم في طريقتك. بهذا يكون قد جئنا على نهاية هذه الأبيات. اقرأ باقي الأبيات.
قال رحمه الله: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه.
نعم، هذا النوع من التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، الذي هو يدخل فيه الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الربوبية، يسمى توحيد المعرفة والإثبات، لأن المراد من المسلم فيه أن يعرفه وأن يثبته لله، لذلك يسمى المعرفة والإثبات. أما النوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب، فسمي بذلك، هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأنه هو الذي يقصد إذا ما أراد عبادة، إذا ما أراد عملا يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويسمى التوحيد العملي أيضا لهذا المعنى. قال: قد أفصح الوحي المبين عنه، يعني بينه ووضحه في آيات مر ذكرها مرارا، فالتمس الهدى المنير منه، يعني لا من المنطق ولا من العقل الحائر، إنما من كتاب ربنا. ثم قال: نعم،
بسم الله عليك. ثم قال: لا تتبع أقوال كل ماردي، غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
نعم، ثم أوصاك رحمه الله وقال لك: لا تتبع، يا من كنت على طريقة أهل السنة، لا تتبع أقوال كل مارد تمرد وابتعد عن الحق واتبع الباطل، فهو غاو وهو مضل وهو مارق، يعني خارج ومعاند أيضا للحق، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. ليس بعد رد ذا التبيان، هذا التوضيح والبيان الذي ذكره رحمه الله سواء في الأبيات أو ما كر عليها في الشرح في معارج القبول، ليس بعد ذلك ذرة من إيمان. فالإنسان يلتزم منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، دون أن ينحرف انحراف الفرق الباطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وفي المجلس القادم إن شاء الله سنتكلم عن توحيد